بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور المرتبطة ببحث المجيز ترتبط باشتراط وجود مجيز حين العقد وعدمه. من الناحية الفنية كان الأولى أن يقدم هذا الأمر على الأمر السابق ضرورة أن البحث عن وجود مجيز متقدم رتبة عن البحث عن ثبوت وصف للمجيز. الأمر السابق ماذا كان؟ أنه أن يكون المجيز حين الإجازة جائز التصرف، فهذا البحث عن المفاد كان التامة، عفوا كان الناقصة، بينما البحث هنا أصل وجود مجيز، البحث عن المفاد كان التامة. واضح الكلام؟ فمن الناحية الفنية كان الأولى أن يقدم الأمر الثاني على الأمر الأول. ثم إن المقصود من وجود مجيزين ليس هو أصل الوجود، بل المقصود وجود مجيز يتمكن من الإجازة وتشرع له الإجازة. فإذا قيدنا بهذا القيد حينئذ يرد الإشكال من ناحية ثانية، وهو أن هذا الأمر يدخل في الأمر الأول، لأنه في الأمر الأول اشترطنا في المجيز أن يكون جائز التصرف، والحاصل أن الأمر الثاني لا يخلو، إما أن يكون البحث عن أصل وجود مجيز، وإما أن يرجع البحث إلى وجود مجيز لا مانع شرعي من تصرفه. فعلى الأول يشكل بأن الأمر الثاني مقدم طبعا على الأمر الأول، فكان يجب أن يقدم عليه وضعا، التفت. وعلى الثاني يشكل بأن الأمر الثاني حينئذ ليس شيئا مغايرا للأمر الأول، لأنه في الأمر الأول ماذا قلنا؟ أن يكون المجيز حين الإجازة جائز التصرف، هذا عبارة أخرى عن أن لا يكون هناك مانع شرعي من تصرفه. واضح الكلام؟ والفرع الذي ذكره العلامة في هذا الأمر الثاني وهو بيع مال اليتيم. يدلل على أن المقصود من الأمر الثاني ليس أصل وجود المجيز، لأنه في اليتيم يوجد ولي أو ذات اليتيم مجيز لكن غير متمكن من التصرف لعدم بلوغه، فحينئذ يشكل الأمر في انفصاله عن الأمر السابق. ما أدري صار واضح الإشكال؟ يعني إشكال على سبيل منع الخلو، إما أن تقصد من الأمر الثاني أصل وجود مجيز، وبهذا حينئذ يشكل بأنه كان ينبغي أن يقدم على الأمر الأول، ضرورة تقدم مفاد كان تام على مفاد كان الناقص. وإما أن تقول لا، الكلام ليس في أصل وجود المجيز، المجيز موجود لكن يوجد مانع شرعي، نقول هذا يرجع إلى الأمر الأول. والجواب عن هذا الإشكال أننا نختار الاحتمال الثاني. شنو يعني الاحتمال الثاني؟ يعني البحث ليس في أصل وجود المجيز بقرينة المثال، مثال الذي مثله العلامة مثال اليتيم، فالبحث ليس في أصل وجود المجيز، ومع ذلك يفترق الأمر الثاني عن الأمر الأول. حاصل الفرق أنه في مثال اليتيم طارة يكون المنع لأجل عدم البلوغ وعدم صلاحية المالك وهو اليتيم للإجازة لعدم بلوغه أو عدم رشده، فيدخل في الأمر ماذا؟ الأول. واضح الكلام؟ أنه في الأمر الأول مثلنا بلوغ وعقل ورشد، فإذا كنا البحث في مثال اليتيم من ناحية أن اليتيم المالك غير بالغ حين البيع، غير بالغ حين البيع، فحينئذ ماذا؟ يدخل في الأمر الأول وليس أجنبيا عنه. أما لو كان البحث في مثال اليتيم من ناحية أن بيع ماله كان لغير مصلحة ترجع له، لا لأجل أنه المالك غير بالغ، بل لأجل أنه لا يوجد مصلحة في بيع ماله، فمع عدم المصلحة فالولي لا يحق له الإجازة، والحاكم الشرعي كذلك، وعدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي كذلك، وفساق المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي كذلك. ملتفت جيدا للبحث؟ إذا مجيز ما فيه، مجيز متصف بإمكان الإجازة غير موجود، صحيح في حاكم شرعي أو في عدو المؤمنين، لكن المفروض أن البيع كان بدون مصلحة، فهناك مانع عن إجازتهم حين العقد وهو عدم المصلحة، فحينئذ ينفصل هذا البحث عن البحث السابق. كيفما كان، فهل يشترط وجود المجيز أو لا يشترط؟ في المسألة قولان. اختار العلامة في ظاهر القواعد الاشتراط، واستدل له ولده فخر المحققين، وشرحه المحقق الكركي بدليلين. استدلوا لهذا القول الأول بأنه يشترط وجود مجيز، استدلوا بدليلين. الدليل الأول أن صحة العقد في وقته ممتنعة، هذه مقدمة. والمقدمة الأخرى أن الصحة إذا امتنعت في زمان امتنعت في كل الأزمنة. أما الصغرى أن صحة العقد ماذا؟ ممتنعة، فلفرض عدم وجود مجيز لفرض أن البيع لغير مصلحة. أما الكبرى وهي أنه إذا امتنع صحة العقد في زمان امتنعت في سائر الأزمنة، فتوضيحها أن عقد الفضول يفترق عن عقد المالك وعن العقد الفاسد. أما افتراقه عن عقد المالك فواضح، فإنه في الفضول المباشر هو الأجنبي، وفي المالك المباشر هو المالك. واضح؟ أما افتراقه عن العقد الفاسد فبأن العقد الفضولي صحيح بالصحة التأهلية بخلاف العقد الفاسد، وشرحنا سابقا معنى الصحة التأهلية. فهذا يعني أن عقد الفضولي يكون جامعا لتمام الشرائط سوى ماذا؟ إجازة المالك. وصحيح تأهلا بحيث لو أجاز بالفعل لصح، لأنه مشتمل على جميع الشرائط. والإجازة بالفعل المفروض أنها غير ممكنة، إجازة بالفعل حين العقد المفروض غير ممكنة، لأن البيع كان لغير مصلحة. فإذا صحته التأهلية تمتنع في زمان، واضح إلى الآن؟ فمع امتناعها يحكم عليه بماذا؟ بالبطلان، والعقد الباطل لا ينقلب في أي زمان إلى عقد صحيح. هذا معنى أنه إذا امتنع في زمان امتنع دائما، واضح الكلام؟ المفروض أنه الفرق بين العقد الصحيح والعقد الفضولي والعقد الفاسد في أي شيء، أن العقد الفاسد بالفعل هو فاسد، إذا كان بالفعل فاسد فلا يتحول إلى عقد صحيح، نحتاج إلى عقد جديد. طيب في العقد الفضولي باعتبار حتى يصح لابد فيه من صحة تأهلية، الصحة التأهلية أنه لو أجاز بالفعل لصح. تأهلية استفدناها من كلمة لو، لو أجاز بالفعل لصح، والمفروض أن إجازته بالفعل ممتنعة، فإذا هو حين العقد فاسد. فإذا فسد في آن فسد في سائر الآنات. هذا هو الدليل الأول للعلامة رحمة الله عليه، واضح الكلام؟ الدليل الثاني أن القول بصحة هذا العقد الفضولي يستلزم الضرر على المشتري الأصيل لامتناع تصرفه في العين وفي الثمن. أما امتناع تصرفه في العين فلاحتمال عدم الإجازة، إذا كانت الإجازة شرطا، والاحتمال عدم المقتضي إذا كانت الإجازة جزءا من السبب، إذا انتفى جزء السبب ينتفي ماذا؟ ينتفي السبب، والسبب هو المقتضي، واضح الكلام؟ أما عدم جواز التصرف في الثمن فالاحتمال تحقق الإجازة فيخرج الثمن عن ملكه فلا يجوز له أن يتصرف. هذا هو الدليل الثاني. المصنف رحمة الله عليه بالنسبة لهذا الفرع يتكلم في مقامات ثلاثة. المقام الأول يرتبط بمناقشة الدليل الأول، والمقام الثاني يرتبط بمناقشة الدليل الثاني والمقام الثالث يرتبط بأصل الدعوة. التفت هذه من الناحية الفنية جدا مهمة. عندنا قاعدة في النقد بالدال، هذه القاعدة تقول بأن إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى. ومثلا واحد استدل على حجية خبر الواحد بآية النبأ، جئت أنت وناقشت في دلالة آية النبأ، هل يعني أن خبر الواحد ليس بحجة؟ لا، إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى. لذا المصنف ماذا فعل الآن؟ أبطل الدليل الأول، أبطل الدليل الثاني، وناقش في أصل المدعى مع قطع النظر عن دليله، لأجل قاعدة أن إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى. فإذا من الناحية الفنية لا يكفي أن يناقش في الدليلين ليبطل المدعى. أما المناقشة في الدليل الأول فنقضا وحلا، أما نقضا فبالمالك البعيد عن محل العقد والذي يمتنع الوصول إليه في العادة. إشكال نقضي، حيث إنه في الحال تمتنع الإجازة، وما امتنع في زمان يمتنع في سائر الأزمنة، نفس الكلام. فما تجيب عنه نجيب عنه. واضح الإشكال؟ الحاصل هكذا، الفقهاء لا يبطلون العقد الفضولي إذا كان المالك غائبا، والحال أنه في الحال يمكن أن نستجيزه؟ لا يمكن، لأنه لا يمكن الوصول إليه في العادة. ماذا تفعل؟ امتنع في زمان، فإذن الصحة التأهلية المتوقفة على الإجازة بالفعل لم تتحقق، فامتنع في زمان فيمتنع في سائر الأزمنة، مع أن الفقهاء يقولون هذا العقد صحيح لو لحقه الإجازة بعد ذلك. واضح الكلام؟ هذا الإشكال النقضي. أما الإشكال الحلي فلا نسلم الكبرى، وهو أن الامتناع في زمان يقتضي الامتناع دائما. والوجه في عدم تسليم هذه الكبرى أن المدار في أدلة العقد الفضولي هو لزوم الإجازة لكي ينتسب العقد إلى المالك فيشمله أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض، هذا ما دلت عليه أدلة العقد الفضولي. أما أن يكون المجيز غير الممنوع موجودا حين العقد فهو خارج عن أدلة العقد الفضولي. واضح الكلام؟ هذا المقام الأول. وأما المناقشة في الدليل الثاني وكان أنه لزوم ماذا؟ لزوم الضرر على مشتري. فجوابه سهل، فإن الفقهاء في مورد النقض المتقدم، ما هو مورد النقض المتقدم؟ المالك البعيد، جبروا ضرر المشتري بماذا؟ جبروا ضرر المشتري بالخيار، فنجبره هنا بالخيار. قالوا الآن مثلا إذا أنا بعتك كتاب فضولا والمشتري موجود في بلاد الصين في ذاك الزمن، يعني ليس في هذا الزمن، الآن سهل نتصل به، موجود في بلاد الصين حتى يأتي يحتاج إلى سنة سنتين حتى يصل إلى هنا، فالمشتري يتضرر. نقول حينئذ قال الفقهاء أن نجبر هذا الضرر بأن نقول لك الخيار، في كل مورد يرى أنه لا يستطيع أن يبقى هكذا يفسخ فيسترجع الثمن فيتصرف في الثمن، كذلك فيما نحن فيه ننتظر على اليتيم إذا بلغ. فإذا كان في ضرر على المشتري في هذا الانتظار يستطيع أن يعمل خيار. المسألة سهلة، واضح هذا الكلام؟ أما الكلام في المقام الثالث وهو إبطال ماذا؟ أصل الدعوة. فذلك عن طريق بعض الروايات الواردة في تزويج الصغار فضولا، فإن الروايات نصت على الجواز وإطلاقها يشمل صورتين، الأولى أن يوجد ولي للصغار ولكنه أهمل الإجازة إلى حين بلوغهم، الصورة الثانية عدم وجود الولي. كيف لا يوجد ولي؟ هل يوجد أن لا يعقل أن لا يوجد ولي؟ نقول بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في مسألة النكاح، وأن الولاية تنحصر بمن؟ بالأبي والجد والوصي. المسألة خلافية. ولأجل ذلك يقوي الماتن رحمة الله عليه القول بعدم الاشتراط، وقد ذهب إلى هذا القول ابن المتوج البحراني من أقرباء الشيخ حسين، الذي يقال أنه ما نظر إلى شيء ونسيه، كان عنده ذاكرة جدا قوية، وهو الذي يعبر عنه الفاضل المقداد الشيخ المعاصر في التنقيح الرائع، عندما يقول الشيخ المعاصر يقصد منه ابن المتوج. وذهب إلى هذا القول أيضا الشهيد في الدروس والمحقق الكركي، بل في الواقع لم يذهب إلى خلافه إلا العلامة. نقرأ هذا المقدار الآن، يقول الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع. أم لا يشترط قولان؟ فرقنا إذن بين الأمر الثاني والأمر الأول. أولهما للعلامة في ظاهر القواعد، واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وبلزوم الضرر على المشتري. ليش؟ لامتناع تصرفه في العين ولامتناع تصرفه في الثمن. أما امتناع تصرفه في العين ليش؟ لاحتمال عدم لإمكان عن لاحتمال عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضي، لإمكان عدم الإجازة إذا كانت الإجازة شرطا، أو لعدم لاحتمال عدم تحقق المقتضي إذا كانت الإجازة جزء السبب، بأن يقال السبب هو العقد، السبب مركب من جزئين العقد والإجازة، فحينئذ مع عدم الإجازة لا يكون المقتضي موجودا. خب، والامتناع تصرفي في الثمن لإمكان تحقق الإجازة، فيكون قد خرج الثمن عن ملكه. ويضعف الأول بأن صحة العقد في زمان إذا امتنعت في زمان امتنعت في سائر الأزمنة، أولا بالنقد مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة. ويضعف الأول مضافا إلى كذا منع ما ذكره. ويضعف الأول ويضعف الأول صحيح، ويضعف الأول بماذا؟ ما هو الذي يضعف؟ فاعل يضعف منع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، بينا الوجه في ذلك. وأما الضرر مناقشة الدليل الثاني، فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة، يعني يتدارك بماذا؟ بالخيار. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، وصورة عدم وجود الولي التي تلتقي مع مورد بحثنا بناء على كيف يكون الولي غير موجود؟ يقول بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولي في الأب والجد والوصي على خلاف فيه. وكيف كان؟ فالأقوى عدم الاشتراط وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل لم يرجح الاشتراط غير العلامة. ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز بأي مثال؟ ببيع مال اليتيم. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.